السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بأي قلب نلقاه؟ نسأل الله عز وجل أن نلقاه بقلب سليم. هذه السلسلة تكلمنا فيها عن مفهوم السعادة وعن مفهوم الحب، لأن القلب لكي يكون سليما لابد أن يكون محبا لله عز وجل، فهذا أصل السلامة. والحب له علامات، تكلمنا في المؤشر الأول للحب وهو علامة حب. لماذا تحب؟ فلا بد أن تسرد أسباب المحبة. أنت بتحب ليه؟ تقول عشان 1، 2، 3، 4، كيف لا يحب؟ والعلامة الثانية، المؤشر الثاني، كان الطاعة، فإن المحب لمن أحب مطيع. واليوم نتكلم إن شاء الله عز وجل عن أمر آخر، ولكن قبله نقف وقفة مع كلام أحد السلف كان يتكلم عن حاله. يقول هذا المحب: إنه لتمر علي أوقات، يعني في أوقات كده بتمر علي، أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن إنهم لفي عيش طيب. الله أكبر. بيقول إيه؟ بيقول أنا في حالة دلوقتي عالية قوي، وحاسس يعني إن روحي فوق تحت العرش، وسكينة ومودة ورحمة وهدوء وطمأنينة. بيقول الروح والحالة دي والجو اللي أنا عايشه ده، أحيانا من اللذة اللي أنا فيها بقول: هم يا ترى أهل الجنة وصلوا لها ولا لأ؟ ده الراجل بيسابق حاجة عالية قوي. فبيقول: لا، ده لو هم في اللي أنا فيه ده تبقى حاجة حلوة قوي ليهم. الله أكبر. أحيانا وانت بتصلي التراويح والله يمر عليك هذا الشعور، بتقول: والله لو الجنة ليس فيها إلا أن هناك من يتلو كلام الرحمن وأنت تقف وتنصت إليه في هذه الأجواء الإيمانية لكفى. يكفي بس أن يبقى الجنة فيها تسمع كلام الله. أحيانا الواحد عما روحه بترتفع كده قوي بيكون ده إحدى أمنياته. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قال، ويحكي أنه مر على قبر مين؟ موسى. شوفوا الجمال اللي جاي وليه: فمررت على قبر موسى فإذا هو قائم يصلي. طب هو بيصلي صلاة التكليف؟ لا، بيصلي تشريف، بيصلي حبا، بيصلي الحب. خلاص التكليف انتهى، لكن هو كده ثابت البناني. كان يقول: يا رب، لو قدرت لأحد أن يصلي في قبره فجعلني أصلي في قبري. ده كان بيقولي في حياته ده وهو عايش في الصلاة، كان بيقول: أرحنا منها ولا أرحنا بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان راحته فيها، كان يقول لما بلال كده يشوف بلال يقول: يا بلال أرحنا بها، عايزين نرتاح. سبحان الله. وفي ناس ممكن يكون عنده الصلاة دي ولا المسجد، نسأل الله العفو والعافية. المؤمن مع العبادات مثل السمك في الماء، السمك لو طلع بره المية يعيش؟ خلاص يموت، مش مكانه. المؤمن برا المسجد، المؤمن برا الصلاة، المؤمن برا البر، المؤمن برا رضا الله، المؤمن برا استحضار وشهود مراقبة الله، المؤمن برا حب الله، كده عامل زي السمك اللي طلع برا المية مش عارف يعيش، حياته ضنك. طيب والمنافق كالعصفور في القفص، نفسه يطلع، انت والامام يركع، انت ومش عارف التراويح دي نخلص منها، انت ومش عارف صلاة الفجر دي امتى سبحان الله. ده شعور المنافق على طول الخط. طبعا ممكن يكون واحد مرة تعبان وبتاع فيقول امتى الامام يخلص، انه هو تعبان، لكن اللي على طول كده لا يقلق، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك بيقولوا العامر بن قيس أتسهو في صلاتك؟ أنت ممكن كده برضو يجي لك سهو كده وتسرح زينا، يعني زينا زي إيه؟ فقال لهم إيه؟ أو حديث أحب إلي من قراءة القرآن أشتغل به؟ هو في حاجة أحسن من القرآن أشتغل بيها ولا إيه؟ ذلك في إحدى الأحاديث فيها مقال يعني، ولكن معناه في مثل هذه السياقات يمر، أن العبد إذا كان يصلي والتفت وانشغل عن ما يقول في الصلاة، فيقول الله عز وجل ألغيري تلتفت؟ طب تلتفت ليه؟ سبحان الله. كذلك أنت في حياتك كلها مفترض لا تلتفت عن الله عز وجل. إبراهيم بن أدهم يقول لو علم الناس لذة حب الله لقلت مطامعهم ومشاربهم وحرصهم. حاجة دي هتقل جدا. حاجة دي ذكرى الدار الآخرة وشهود الله عز وجل في قلب العبد بيهون عليه حاجات كتيرة جدا. يعني هتلاقي في واحد بينه وبين واحد خناقة كبيرة جدا وورث ومش عارف ايه ومحاكم وكده، فيجي واحد يتكلم على العفو في خطبة الجمعة. أنا مرة في يوم من الأيام كنت بدي هنا خطبة عن العفو، بعد الخطبة واحد قال لي أنا شوف في واحد بقالي 20 سنة مخصمه، والله هكلمه عشان الخطبة دي. فلما استحضر، الله أعلم كلمه ولا لا يعني، لما استحضر الدار الآخرة واستحضر الأجر اتحرك. ودي بركة الدعوة إلى الله، بلغوا عني ولو آية. يا جماعة أنت مسلم إذن أنت داعية، أوعى تكون فاكر الداعية ده اللي بيمسك الميكروفون، لا، طالما أنت مسلم يبقى أنت داعية، داعي إلى الله. تشوف الأطفال تذكرهم بالله، تشوف واحد يغلط ولا يعصي الله تقول له ليه كده، وباللين وبالحب ومش عارف ايه تدعو إلى الله عز وجل، بلغوا عني. ليه؟ لأن إحنا خير أمة أخرجت للناس، شرطها إيه؟ تأمرون بالمعروف. فهو هنا بيقول لنا لذة الحب واستحضار الدار الآخرة بتهون عليه كل حاجة. ولذلك عمرو بن عبد الله يقول أحببت الله حبا سهل علي كل مصيبة. كل مصيبة خلاص. وعلى فكرة اللي بيحبه في الدنيا كده برضه، تلاقي اللي بيحب زوجته قاعد يجيب لها ذهب ويضغط على نفسه وشغل تاني وشغل تاني، ويحب أولاده فأمال يضغط على نفسه ليه؟ عشان يروحوا مدارس خاصة ويروحوا جامعات خاصة. ليه؟ بيحب. طالما بيحب كله يهون في سبيل الحب. أحببت الله حبا سهل علي كل مصيبة ورداني في كل قضية، بقيت راضي، فما أبالي مع حبي إياه فيما أصبحت أو أمسيت. أنا أصبحت عليه بقى أمسيت عليه مش فارق معايا طالما بحبه. ولذلك قال رسول الله في أذكار الصباح والمساء وهو يرشدنا، قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ذاق حلاوة الإيمان. ذاق روحه كده هتدوق، بس يقولها بقلبه. يعني بقلبه أنا راضي يا رب، راضي بك مقدرا، قدر علي خير، قدر علي فيما يظهر لي انه شر، لكن ما قاله خير انا راضي. لكن والعياذ بالله ان النهارده ربنا يقدر عليه مرض ولا حاجه، تلاقيه بقى يقول ايه، هو ما فيش الا انا، وليه تعمل فيا كده؟ كان في قصه حكيتها قبل كده اذكرها مره اخرى. رجل، هذه قصة حقيقية حدثت في الوحي في الزمن المعاصر الذي أنتم تعيشونه. الراجل ده كان إذا رزق ولد مات، كل عم يخلف ابنه يموت، كل عم واحد يموت يقول إيه، أنا راضي وصابر، ولكن ربك يعلم ما الذي في قلبه. فالمهم الولد الأولاني مات والحمد لله أنا راضي، ربنا رزق ولد تاني، الولد يجي شهر شهرين يموت، التالت الرابع، المهم أربعة ماتوا، جه الخامس ما ماتش، عاش الحمد لله. الولد وصل خمس ست سبع سنين، وإيه اللي حصل؟ مرض وجاب له أدوية وبتاع، وجه له الدكاترة في الآخر مات. عملي مسك ازاز الدواء دي وطلع على السطح بتاعه ودنه يبص في السماء ويزقلها في السماء، انت بتعمل فيا كده ليه؟ هو انا عملت ايه؟ وهو قاعد عمال يعمل كده، وقع من على السطح مات. مات متسخط على قدر الله له. الله يعلم ان في القلب ما كانش فيه رضا، كان بس قدام الناس راضي، لكن من جوه لا. لكن شوفوا السلف كان يقول لك ايه، حلاوة أجرها أنستني آلامها. طول ما أنا مستحضر الأجر الألم بنساه. فهو هنا بيقول أنا أحببت الله حبا أنساني كل مصيبة وسهل علي كل مصيبة. فأنت تكون راضي. يحب بنت في الجامعة، أصلا منطقيا الطريق غلط، هو في واحد هتتجوز واحد عنده 20 سنة، يا حاج انت شايف اللي عنده 38 سنة قاعد بيصلي لسه استخارة ولسه هيشوف الرؤية الشرعية، انت 18 سنة ومأمل ايه؟ انت في عصر مين؟ مش واخد بالك ان الدنيا اتغيرت ولا ايه؟ واي واحد بيتجوز طبيعي بيتجوز حد اصغر منه، عشان كده معظم اللي بتلو بالحب في الجامعه والمدارس طبعا احنا كنا زمان ايام انا جيلي بيقول ايه الحب في الجامعه، دلوقتي الحب فين؟ في تاني اعدادي، وطبعا في جيل دلوقتي ايه بيبداوا معاه من بدري، احنا لسه هتحبوا في جامعه وبعدين تمشوا غلط بعد الجامعه؟ لا، انا عاوز في جامعه يكون معاك سفيان وعبد الرحمن كده، سبحان الله. فتلاقيه ابتلي بان يمشي مع بنت ولا حاجه، البنت دي تتجوز حد تاني، ولا والده يرفض يقول له يا ابني مش طوبنا وبتاع، ايه اللي دي اللي انت جايبها دي مش تنفع. يتسخط بقى على ربنا، وانا عملت ايه؟ ده انا طول عمري ماشي على الصراط المستقيم. مستقيم ايه يا عم؟ انت بقالك اربع سنين ماشي غلط. هو قاعد عمال تحب وبتاع والكلام ده كله، فين المستقيم اللي هنا؟ فهو شايف نفسه ان هو ماشي عدل وما بيعملش حاجه غلط، لكن حقيقة كان طول الطريق غلط. يتسخط على الله عز وجل عشان ايه؟ عشان حاجة زي دي، سبحان الله. اليوم العلامة أو المؤشر اللي يدل إنك محب، ألا وهي التضحية، علامة التضحية، بتحب تضحي، بتحب تسيب. فاللي بيحب بجد بيعمل الحاجة اللي حبيبه بيحبها.
النبي صلى الله عليه وسلم كان لي بنت اسمها زينب. زينب رضي الله عنها وصلى الله على نبينا، كانت تتزوج متزوجة واحد اسمه عمرو العاص بن ربيعة، الراجل ده كان كافر. المهم هي لما أسلمت كانت تحب زوجها حب عالي أوي. طبعاً آيات التطليق الأزواج لسه ما نزلتش، هي لسه معانا، لكن لما حدث في غزوة بدر صاحبنا طلع مع الكفار يحارب مين؟ حبابة، يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. صاحبنا تأثر والأسرع كان كل واحد ينقرر في قانون كده إما يعلم أمجاد المسلمين أو ممكن يهديه النبي صلى الله عليه وسلم الإمام. إيه اللي حصل؟ هي بعد المال لتأخذ زوجها وتفتدي العصر الرضيع بعد خلال عقد كده سلسلة أول ما شافها النبي شافها من خلال البيت فرق لها رقة شديدة كاد أن يبكي. أول شيء ليه؟ لأن العرق لذا والقلادة بتاعت مين؟ الحبيبة الأولى خديجة رضي الله عنها، خديجة دي سبحان الله لها دين في أعناقنا جميعا وأكثر امرأة نحن مقصرون فيها معها سبحان الله، هي التي آوت محمد صلى الله عليه وسلم. ولما عاد من الغار رحل أهله رحل وأصدقائه الرجال ونقضيته ولا رحلين رحلها هي، لأنه كان يعلم أنها بمئة ألف رجل رضي الله عنه هي التي هيأت النبي صلى الله عليه وسلم وهيأت البيت بالدعوة والرسالة، جعل بيت النبي ليس فيه هموم ولا هموم ولا نصب ولا وصف، فبشرف الله ببيت في الجنة لا وصف فيه ولا نصب من إذن من جنس العالم. فالقلادة اللي جعلت مين؟ خديجة قالت لما جبتها بدمتها يوم زواجها. فأول ما شافها افتكر مين؟ وهو الوفي سبحانه صلى الله عليه وسلم، فافتكر خديجة فقال لهم مين؟ لو تطلق أسيرها وترد لها قلادتها إيه رأيك تعجبك؟ طبعا هو قاطع لكن يشير عليه ففعل. فلما عاد هي ما بتحب نزلت ايادي التفريق تعملي اصلا بحبه وبتاع ومش عارف ايه من شويه كتير بتضحي باغلى ما معي عشان تستدي له، لكن لما نزلت ايادي التفريق ايه اللي حصل؟ انتهى الامر، هاجرت الى ابيها. هي تحبه نعم ولكن تحب ربها أكثر وتضحي من أجله، فالاختيار هنا كان دليل محبة بتحب مين؟ سبحان الله. لازم كل واحد منا دايما هيجد إن الله يقدر عليه أشياء واختبارات عشان نشوف أنت بتحب ربنا ولا بتحب إيه؟ يدينك وظيفة مش لاقي شغل، تلاقي واحد يقول لك إيه؟ في شغلانة ل 2700 دولار. انت اصلا دلوقتي انت ايه؟ وفد. فيقول لك في شرم الشيخ عندما جو رمضان واخ ومصلي كتلتين في شرم الشيخ هعمل ايه؟ اصبر بس اقول لك. وعربية ليهم وسكن خاص وزواجك الشهر عشر على حسابهم. انت تقول مش مهم فين؟ عادي. مع الغربة كتبت على الجميع. يقول لك بس لا ده خمرة. تقول له لا ده خمرة ايه يا عم عبد الله؟ ده يقول له مش عارف ايه ده خمرة. وفي شارع في ناحية الدنيا. كاش والله تبدأ بقى ايه لعابة كثيرة. هل أدلك على شجرة الخلد؟ بعد كده بقى يدور مع العصير هو ده اللي جاهز. هنسيب ساعتها بقى ال 2700 وهنسيب الكلام كله ولا هتدور على الشيخ حوده يديك مخرج ويقول لك ما فيش مشكله ويا ما عندنا مولانا يديك اي حاجه. ف الغيبه السرقه عادي جدا والرشوة النهاردة يقول لك يا أمي والله أنا مستفتي فيك مستفتي فيك. قال لك إيه اللي مستفتي فيك؟ قال لك ما تخلصش الورقة ما تاخد منه؟ أنا قلت له إن أنا بدي مش مكفي وفي ناس بتيجي عشان أخلص لها الورق بتاعها. يا سيدنا دلوقتي في مشكلة إن أنا أبقى آخد منه حاجة وبتاع والله ما ليا العيال ففي مشكلة. يقول لك لا، غالبا اللي دايلة دي عامل نفس المشكلة في وزارة الرياضة ولا في مكان. لا، فين الشرع اللي يقول الكلام ده؟ هنا تضحية، هنا اختبار، فهتختار. أعلى ما تبحث عن زوجة وتدور على البنات وتلف بيوت الناس مش لاقي واحدة ولا مرة واحدة تلاقيك واحدة ما شاء الله جميلة جدا وغنية جدا وشهادة عالية، بس يعني هيبقى صغار صغار قدك، ومرة تلاقي ملاية تقول لها دي من شعرها دي تهديها تهديد عليك أنت عارف هي شعرها. لا ازاي ده انا مش عارف ايه وانا عاوز واحدة محببة وشافية. سبحان الله، تاخدها كده وتبقى في ميزانك، وبقى أولاد الأحرار يجوا يكبروا ويحفظوا بالك في ميزانك. يمكن أنت ما تروح أنت يمكن تبقى شعرك. يعني في أحد الإخوة الشباب بيسألني أحد مشايخنا يقول له في واحدة هي بنت بعيدة شوية وبتكلم أولاد وبتسمع أغاني البلد، بس أخلاقها كويسة. إيه أخلاقها كويسة دي؟ فهي بس أخلاقها كويسة بس فيها مشكلتين دول. هو الدنيا بتقول لي يا ابني وهي كويسة وبتاع وقلبتها وإن شاء الله ويمكن أنت تهديها. فالشيخ قال له مش مشكلة إنك يمكن أنت تهديها، افرض هي اللي هدتك وخدتك للطريق الأحرار. عارفين مين اللي بيدخل المغامرات دي؟ اللي دينه رخيص عنده، اللي دينه مش غالي، اللي ممكن يلعب عليه قمار. يقول لك يا عم انا عارف ربك رب الدور اللي فيها، يعني ده اللي بيغامر، ده اللي مش واثق في دينه، ده اللي ممكن لو دخل قبره واتقال له من الرجل الذي بعث فيكم يقول سمعت بيقول محمد. في إحدى روايات أن الملك تنتهر، أنت تقول محمد تنتهر مش أنت عليه تاني، ما أنا بينك غيبية تهدوم عشان إني شاكك. قلت لا أي حاجة أنا والله لأنه كان في الدنيا عايش عملية عشان توفى، فبتحب تضحك بتحب تترك. حتى العلماء اللي بيتكلموا في التغيير والعلماء اللي بيتكلموا في الإدارة والكلام ده يقول لك أول عنصر من عناصر قواعد النجاح الترك. يعني الترك؟ أنت مشغول في 100 حاجة عندك استعداد تسيب حاجات منهم عشان تركز حاجة وتكبر، فلازم الترك. أنت عندك استعداد إنك تسيب. قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها والكتاب تعبك والتجارة تخشون كسبها، التجارة وخلاص بقت حاجة عالية جدا وخايف لو سبتها تخسر، ومساكن ترضونها. لو كل الثمانية دول أحب، لو أحب ربنا بيتكلم على إيه؟ مش إن دول في الكف ودول في الكف، لا لو دول أحب من الله ورسوله وجهاد خلي بالك فتربصوا. انتبه او الاحداث اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح ده في احدى الروايات قصه كبيره جدا عشان تعرفوا يعني ايه ترك التضحيه لله. كان في ولد من الانصار يتيم عنده بستان، فالبستان ده حب يعمل سور بينه وبين واحد من الانصار، وهو بيعمل سور كده في نخله واقفه قدام الجدار، فبيقول لبابه ايه؟ اديني النخله. قالوا ده قيل انه ابو الباب. قال له هات النخله دي انا عاوزها عشان تحطها ايه في البستان بتاعي واعرف اقفل عليه. فقال له ايه؟ لا لا. قال بعينيها فبدها لي وهو مفرح. قال له ايه؟ لا ايه يعني مش يكفي؟ فرح واحد من بني سفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بع هذه لاخيك. قال لا يا رسول الله. هو يعني مجرد نصيحة كده قال بيعها يا أخي الذهب فلما بيعها لك ولك نخلة في الجنة يلا امسك العرض. قال لا يا رسول الله. خلاص مش عشان مين قاعد في الجامعة؟ أبو الدرداء. المجلس خلص راح قايم على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو اشتريتها منه ثم قال لليتيم أنخذ أخي في الجنة؟ قال نعم. بس العرض ده معايا برضه؟ العرض معاك. فعمل ايه؟ راح رايح لمين؟ رايح يا ابو الدبا. قال له ابو الدبا تعرف بستاني؟ طبعا بستانك كله يعرفه في 600 نخل. قال هو كله لك وتعطيني تلك النخله. ابو الدبا يديله هدوم فيها. قال له يا ابو الدبا؟ قال نعم. قال تشهد على ذلك؟ قال نعم. قال اعطيني النخله وخذ البستان. ثم عاد للنبي وقال يا رسول الله اشتريت النخل خلاص بقى اضمن لي موضوعي النخل. شوف التضحية ضحى بعدين اللي كانوا بيعصوا وقت ربنا كان بيضحي بينزل الساعة 2 بالليل في عز البرد يدور على سجاج اللي واقف في الجامعة في عز المطر مستنيها ما تطلع من السكشن. أنا مرة كنت رايح الساحل في وقت غير صيف يعني. فأنا ماشي وكنا بالليل حوالي مثلا الساعة 1 بالليل حاجة زي كده. وفي الليزر الأخضر قاعد مال يضرب على الطريق. أنا مش فاهم الموضوع ده. في واحد قال لي أنت عارف دول مين؟ قلت له هم دول؟ هم فيها دول؟ أنا فاكر يعني حاجة كده إشارات على الطريق بتاع. قال لي دول تجار مخدرات. الريزر ده يعني بيقول لك ايه هنا يوجد ايه منصه بيع. والشباب بقى اللي رايحين الساحل بيبقى ايه عارف بقى يروح مهدي ايه ويشتري وكده يعني ممكن يغامر بحياته عادي جدا بس ايه يلحق ياخد الصنف ده بيضحي بحياته عشان الموضوع ده. طب انت بقى مش هتضحي عشان ربنا؟ اختم بواحد ضحى تضحيه عنيفه جدا. هذا الرجل صهيب الرومي ذهب إلى مكة وكان رجل فقير لكن تاجر وبتاع وربنا فتح عليه وبقى غني جدا. لما جاي موضوع الإسلام والهجرة وهيهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة حصل إيه؟ عرف الكفار ليهم كمان بقى على الطريق وبيعسعسوا وبتاع عارفين من اللي طالع ومن اللي داخل. عرفوا ان مين ماشي؟ صهيب الرومي. صهيب ده كان دفن فلوسه في مكان قبل ما يطلع عشان يبقى طالع نظيف. وهو كان مشهور في القتال ان هو بيقدر يرمي السهم بتاعه صح يعني لو معاه سهم ونوى رشقه رشقه مفيش هزار. فهو طالع لقاهم بيجروا وراه فرح واقف على تلة كده كبيرة عالية يعني ايه فوقهم كده شوية وراح مطلع الجعبة بتاعته السهام. هما طبعا تحت بس هما عددهم كبير فكده كده يعني معاك 10 سهام احنا 100 هنجيبك هنجيبك. فواحد منهم قال له ايه جئتنا سعلوق لا مال لك. نعم انت جاي اصلا يعني مش معاك لبسك جاي تتاجر عندنا وبتاع وتاخد فلوس ثم تهاجر بمالك؟ والله ما انت مهاجر. قال لهم اسمعوا لقد علمتم اني رامي الذي نفسي بيده لن ينجو من سهمي احد منكم. انا هخلص السهام دي على واحد واحد فيكم وان شئتم اعرض عليكم عرضا تتركونني وادلكم على مالي. وزمان يا جماعة الخيانة كانت في الكفار مش عالية يعني كان في خيانة بس مش كانت جامدة قوي يعني عشان اتفقنا بقى خلاص مش هنرجع بقى في كلامنا احنا ايه هم رجالة كفار يعني بس رجالة في نخوة خلاص اتفقنا. فقالوا اتفقنا على الكلام ده خلاص مالي في كذا وكذا وكذا يلا توكل على الله روح خدوه. وراجع بقى ايه حكى القصة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ايه رابح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى. يا سلام على البيع. هو باع يا جماعة واشترى ايه؟ اشترى أخرته وباع الدنيا. المال بيروح ويجي لكن دينك لو راح الله أعلم هيجي ولا مش هيجي.
التزامك لو راح، استقامتك لو راحت، فاوعى تعرض دينك للخطر. ولازم تضحي من أجل ربنا، تضحي في مالك وتضحي في وقتك وتضحي في تربية أولادك زي ما بتربيهم في الجامعات والمدارس الخاصة واللبس والأكل والشرب. ربي أولادك على الدين، ربيهم على الصلاح. ولد صالح يدعو لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يرتفع في قبره المنزلة. خلاص عرف حاله وكل حاجة، فيجي يسأل يقول إيه؟ بأي شيء أنا ترفعت لي؟ يقولون باستغفار ولدك لك. لك ولد دلوقتي صالح بيستغفر لك، فأنت قاعد ما تترفع. عرفت بقى فايدة أنك تتعب وتضحي عشان تربي أولادك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الآخرة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.